عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
رحب الله بشيخ أحمد، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يكرمنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها بطاعته، آمين يا رب العالمين.
اللهم أمين. منورنا دائما كل يوم سبت من البرنامج شيخ الكريم. وإلى أن تأتينا الاتصالات من حضراتكم سوف نبدأ كما يعني تعودنا مع أسئلتكم، أسئلة السادة المشاهدين والمشاهدات التي تصل إلينا عبر الصفحة أو عبر الرسائل القصيرة، أسأل الله عز وجل القبول. شيخ الكريم، السائل يسأل ويبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ارتفاع صوت المريض عند لمسه ينافي الصبر والاحتساب على هذا الابتلاء ويضيع أجره؟ أسأل الله أن يبارك في أعماركم على طاعته ويمتعكم بالصحة والعافية، نفعنا والأمة بعلمكم، وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله لكل ما يحب ويرضى. جزاك الله خيرا.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أقول للسائل الكريم: أولا الله أسأل أن يعافيك وأن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يرفع البلاء والغمة عن سائر بلدان المسلمين. أمين. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. أقول للحبيب السائل: رفع الصوت عند لمس المريض لا ينقص من أجره شيئا، لأنه أمر لا إرادي، فالألم يكون شديدا كثير لدى إخواننا بنات ورجال، نساء ورجال عفوا، وبالتالي عندما يلمس فإنها تكون حركة لا إرادية، رفع صوته من شدة ألمه. هل هذا ينتقص من أجره شيئا؟ أبدا والله لا ينتقص من أجره شيء. فأقوله: طب نفسا وقر عينا واهدأ بالا، أجرك كامل. متى ينتقص الأجر؟ ينتقص الأجر عندما يكون ضجرا متبرما غير راضيا، لكن ربما ولد من أولاده يمر إلى جواره فداس على قدمه أو وطأ يده أو الجزء المصاب، أو زوجته تقوم بمساعدة أو أحد أبنائه أو أحد أحبابه فيصرخ، في هذه الحالة أقول له: أجرك كامل كامل غير منقص.
وخاصة أنه بيبقى تحت ألم شديد، نسأل الله العفو والعافية. ربنا يكفينا وإياكم شر المرض. شكر كل مريض وعافي كل مبتلى. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا.
ربنا يخليك. ممكن بس أسأل كم سؤال معلش؟ لو جوزي مشارك واحد في شغل يعني، بس احنا شاكين في مصدر الفلوس بتاعته يعني، بتاعت اللي احنا مشاركينه ده، انها تكون ممكن تكون حرام، فهل كده فلوس جوزي برضو حرام لان الربح بيتقسم عليهم هما الاثنين؟ سؤال كمان: انا لو عايزة اطلع عمرة بس ما فيش فلوس متيسرة يعني، وغير ان انا بيع الشبكة بتاعتي وانا لسه يعني ما اطمحتش افرح بيها، انا لسه متجوزة قريب يعني، فهل كده انا لو جوزي اخدها وباعها يعني عشان اطلع العمر، وهو كده اخد هديه هو كان مديها لي على اساس ان هي تبقى هديه من الزوج يعني، وانا لو انا بعتها وطلعت العمر اخد ثواب يعني على اساس ان انا بعت حاجه انا بحباها يعني في سبيل ان انا اطلع العمر يعني؟ حاجه كمان معلش، بابايا ومامتي متطلقين بقالهم فتره صغيره يعني، بس مامتي مش قاعده في البيت لان هي مش حاضنه. انا بروح ازور مامتي بس ما بقدرش اروح ازور بابا لان هو بيبقى يعني في البيت وكده، وانا نفسيتي بتتعب لما بروح هناك بتضايق يعني من اللي حصل، فانا كده عليا ذنب مع ان هو بيجي لي عادي وبكلمه في التليفون وكده. اخر سؤال معلش، الجل بتاع الشعر وزيوت الشعر وكده بتمنع الوضوء ولا لا؟ وشكرا جدا واسف ان انا طولت.
زيت ايه؟ زيت الشعر.
زيت الشعر والجل.
حاضر.
بيأثر على الوضوء ولا؟ شكرا.
حاضر يا محمد، ربنا يرضى عني، ربنا يحفظك، وعليكم صلاة الله وبركاته. شيخ الكريم، الأخت أم محمد جزاه الله خيرا، زوجها شارك رجلا في تجارة، ولكن في مصدر هذا الرجل أو في تجارته شك، فهل هذا التجارة مع هذا الرجل حلال أم حرام كمصدر رزق يعني؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، لا تبنى الأحكام في الشريعة على مجرد الشك، فلا بد من اليقين والتأكد. فإذا كنا على يقين ومتأكدين أن دخله محرم أو رأس ماله من الحرام، كما لو أتى به من الربا أو الزنا والعياذ بالله أو التجارة بالخمور أو سرقة الناس أو ما شابه ذلك، فلا يجوز لنا أن نعمل معه ولا أن نشاركه. أما إذا كان هناك مجرد شك فقط، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وبالتالي تجارتنا معه صحيحة ولا بأس بها إلى أن يتم التأكد، ولا نشغل بالنا حتى نتيقن من هذا.
ولا مانع من التحري والسؤال.
نعم.
تمام، بدقة، وهذا لا شيء فيه.
بالضبط.
نعم، جزاكم الله خيرا. يبقى تستمر الشراكة والشركة.
نعم.
حتى التأكد.
التأكد والتحري الدقيق. نعم.
نعم، حتى لا يكون هناك ظلم.
بالضبط. نعم.
الأستاذ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل.
أنا كنت عندي بس سؤال يا فندم، أنا دلوقتي شغال في بنك، فعاوز أعرف هل البنوك حرام حتى لو أنا مش.
الاتصال انقطع من عندك يا أستاذنا، لكن السؤال واضح، هل العمل في البنوك حرام أم حلال؟ حاضر حاضر يا أستاذ عبد العزيز. نعود إلى أسئلة الأخت أم محمد. السؤال الثاني، هي تريد أن تذهب إلى العمرة وليس عندهم مال، زوجها لو أخذ الشبكة ذهب هذا الذهب وابتاعه، هل يجوز هذا على الرغم أنه هدية أو شيء يعني هي قد أهداه إياها؟ فما
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، وقبل أن أقول لها نصيحتي للسادة الرجال الأزواج، دعوكم من ذهب نسائكم ولا تضعوه في اعتباركم، واعتبروه كأنه غير موجود، لأنه محبب إلى قلوب النساء، ولا نلجو إليه إلا في أضيق 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 النطاق والضرورات، ويكون بطيب نفس ورضا منها على موعد أن أعيده لها مرة ثانية.
تمام.
لأنها هدية مني ولا يجوز لي.
الاتصال معنا يا أستاذ عدنان. أستاذ أبو أحمد. أستاذ أحمد السلام عليكم. عزيزة الشيخ ندعوه بالإطالة.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
مرحبا، تفضل تفضل.
لي عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا شغال في محطة بوتاجاز.
شغال فين يا أستاذ أحمد؟
في محطة بوتاجاز. وشغال على مشحن العربية، مشحن العربية.
نعم.
وباخد أكرمية. أنا عاوز أعرف الأكرمية دي إيه نظامها أو حكمها.
ماشي.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للوسواس.
الوسواس.
أنا زوجتي حضرتك ما تعبانة خالص. بقت معها تتوضى بتتعب، ألاقيها ممكن أجي من الجامعة ألاقيها بتعيط من الوسواس خالص. أنا ما قلت لها بطل الصلاة. عاوز أشوف.
أنت قلت لها بطلي صلاة؟ أنت يعني.
أنا قلت لها بطل الصلاة.
لا سلام صحيح.
تعبانة
خالص
بتعيط وتضرب العيال.
ما تكونش نصيحة كده أبدا. لا حاضر. الشيخ هيجاوبك. هي تعبانة عشان الوضوء والصلاة وعندها وسواس في المسائل دي، في التعبد يعني.
في المسائل دي خالص. وراحت الدكتور الثاني وقرا لها الأذكار وبعدين.
حاضر الشيخ سيجيبك. لا ما تقولهاش بطلي صلاة، ما ينفعش. إحنا نقول لها بطلي وسواس. الشيخ هيجاوبك. حاضر. في سؤال تاني يا أستاذ أحمد؟
الله يبارك فيك. الله يعني.
جزاك الله خير، معذرة للمقاطعة، وسنجيب عن كل الأسئلة، ولكن الذهب الهدية والشبكة يعني إن لم يكن بطيب نفس.
بطيب نفس وبطيب خاطر أقول، وذلك بدأت كلامي، جعلوه غير موجود وليس في حسبانكم. فإذا جادت به المرأة من طيب نفسها نتيجة ضيق ذات يد للزوج، أو رأته في مأزق أو في أزمة ثم قدمته بطيب نفسها لوقوفها إلى جوار زوجها، فيجب على الزوج أن يكون أكرم من الزوجة وأن يرده إليها في أقرب وقت عندما تيسر الله حاله، بل ويزيده إكراما لها لوقوفها إلى جواره.
ولو توفر طيب النفس وقالت له خذ الذهب بيعه وعشان
بالضبط
نعمل عمره.
هذا ما أرجع إلى سؤالي مرة ثانية. يريد أن يخرج إلى العمرة فلا يأخذ هذا رغم أنفها، من قبيل هي لها رغبة أن تخرج مثلا في العمرة، فطيب عايزة تيجي معايا العمرة، هاتي ذهبك وده أصديت، لا يجوز ذلك شرعا يا أخي الكريم، لا تسومها. لكن إذا كان الآن المبلغ الغير الذي نتكلفه في العمرة غير متوافر لنا الاثنين، طيب اعطيني هذا الذهب على أن أرده لك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أقول لا بأس ولا حرج.
وإذا ما نعم
كدين في رقبتي، وإذا هي جادت نفسها لتسعد نفسها بمالها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث لها، أمها وأبوها يعني
مطلقان.
نسأل الله العفو والعافية. هي تذهب إلى أمها ولا تذهب إلى أبيها، لكنها تتصل عليه وتطمئن عليه هاتفيا، فما حكم ذلك؟
أقول يا أم محمد اتق الله تعالى فيما تصنعين، ولا تفرق بين أمك وأبيك. وليس معنى أن الطلاق قد تم أن تقاطع الأب، فربما كانت المشاكل مشتركة، سببا من عند أمك سبب من عند أبيك، الله أعلم بما يدور بين الرجال والنساء، البيوت أسرار لا يعلم ما فيها إلا رب الأرض والسماوات. فإذا كان الأمر قدر الله ما شاء فعل لم يتم الحال بينهم كزوجين، فهذه أمك وهذا أبوك، ومثلما تذهبين لأمك اذهبي إلى أبيك، حتى وإن اتصلت بالهاتف، حتى وإن أتى إليك، لأن ذلك سيترك في قلبه جرحا وألما وإن لم يظهر لك. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. الأب دائما ينظر ويذهب إلى أولاده حتى لا يلام من الناس لماذا لم يذهب إلى ابنته، لكنه ينتظر من أبنائه ذكورا وإناثا أن يذهبوا إليه وأن يتفقدوا أحواله، خاصة وهو يعيش وحده في البيت مثلا. فلا تتركيه، بارك الله فيك، واعتذري لأبيك عما مضى، وقولي له كانت نفسيتي ما كنت أتمنى أن نصل إلى هذا الحال، كنت أتمنى أن آتي إلى البيت أنت وأمي معا، لكن قدر الله ما شاء فعل، فلا تتركي أباك يرحمك الله.
جزاك الله خيرا، وخاصة على تكون سببا في صلح. نعم. كان الأمر نعم. يعني نعم. فيه ذلك. تسأل أيضا عن زيت الشعر والجل، هل يفسد يعني يفسد الوضوء هذا الأمر؟
أقول لأم محمد ولكل بناتنا وأخواتنا وشبابنا نفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن نضع الجل، ومعلوم الجل بعض شبابنا اللي بيحطوه تلاقيه مثبت للشعر وتلاقيه ما شاء الله، هذا قولا واحدا لابد من إزالته قبل الوضوء، الجل بالذات. ليه؟ لأنه يعزل، بتكون طبقة عازلة تماما. يعني لو أتينا بولد من أبنائنا أو بنت من بناتنا وضعوا هذا الجل الذي يقولون
بيوضع عليه الماء يا شيخي يعني لو هو يعني صلب أو صلب بيطرى بعد كده
لا أقصد هذا، إنما أقصد أنه يعزل. يعني نحن الزيوت عموما لو أني جئت من الكوب هذا زيت ثم وضعته على يدي هكذا بكثافة ثم وضعت يدي تحت الماء حنفية الماء، ماذا يحدث للماء؟ ستجد الماء فقاقيع وينطلق ولا يثبت هنا. فإذا كان الحال كذلك في الشعر وفي غيره لابد من إزالته. أما المتعارف عليه بالنسبة لجميع بناتنا ونسائنا في كمية الزيوت اللي بتضعها ليس هكذا، إنما تأخذ قليلا في كفيها ثم تفرق يدها هكذا تمسحها ثم تمسح بشعرها كاملا حتى يصل، فهذا زيت خفيف في دقائق معدودة يمتصه فروة الرأس وتمتصه خصلات الشعر إنجاز التعبير، هذا لا يؤثر على الوضوء لا من قريب ولا من بعيد، تتوضأ وتمسح رأسها.
ده الزيت،
ده الزيت،
لكن ليس الجل.
الجل إنما إذا وضع بكثافة وطبقة كثيرة كما نرى في بعض شبابنا هذا لابد من إزالته. أما إذا كان شيئا بسيطا بسيطا لا يؤثر ولا يعزل ولا يمنع وصول الماء فلا بأس ولا يؤثر في الوضوء.
جزاك الله خيرا. سؤال الأستاذ عبد العزيز أنه يعمل في بنك، فهل العمل في البنك حرام أم حلال؟
ما يطمئن قلبي إليه لا يجوز.
نعم، أيا كانت الوظيفة،
أيا ما كانت، لما لإمه إما شاهد أو كاتب للربا والعياذ بالله. أنا أعلم أن إجابتي ربما ستغضب الكثير من إخواننا، لكن عاهدت الله أن أصدق في النصيحة وإن غضب أهل الأرض قاطبة. فأقول للأخ الكريم ابحث عن مكان آخر واترك بارك الله تعالى فيه، وإن كان الراتب أقل.
يترك ثم يبحث أم يبحث وهو على الوظيفة؟
بالتأكيد الوظيفة. وأنا موجود في هذا المكان على قاتب الناس طيبة، فأستطيع أن أحصل على فرصة عمل أخرى، لأن هناك مركز مالي قائم، أولاد في مدارس وما إلى ذلك. فهنا نقول ابحث جيدا، وليعلم من صدق الله صدقه، ومن ترك أمرا في الحرام خوفا من الله أبدله الله أحلى منه في الحلال.
جزاك الله خيرا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم.
أخي عبد العزيز صلى الله عز وجل القبول
يا رب.
الأستاذ أحمد له سؤالان. السؤال الأول أنه يعمل في محطة بوتاجاز ويشحن السيارات ويأخذ ما يسمى بالأكرمية يعني شيئا ما، فما حكم هذه العطايا؟
أقول للسائل الحبيب مثل هذه المحطات هي أو محطات البنزين عموما معظم من يعملون بها يأخذ راتبا رمزيا من المكان استنادا على هذه الإكرامية التي يتركها له.
محطة بوتاجاز مش
ما هي شحن الغاز للسيارة.
تمام.
فبالتالي الله يصلح حالنا وحالك. الرجل عندما يدخل بسيارته فحسابه مثلا 50 جنيها إلا نصف جنيه إلا جنيه وهكذا، فيتركه له أو حتى يعطيه من معه جنيه 2 أقل أكثر، كل على حسب جهده. هذا ليس فرضا على صاحب السيارة ولا يجوز له أن يطلبها هو، فإذا ما أعطى من نفسه له ولغيره فلا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبلها، وهي بيتم في المحطات أخذها وتقسيمها على مجموعة العمال اللي شغالين في معظم هذه الأماكن، فليست محرمة. متى تكون محرمة؟ إذا كانت إجبارية، لأن لست مجبرا، ما على المحسنين من سبيل، لست مجبرا. أما إذا كان رجل تطوعا فلا تدري ما نيته، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله
طالما ما فيهاش نوع من أنواع الجبر.
بالضبط.
أو الغصب.
نعم.
وطالما خرجت بطيب نفس من صاحب السيارة وهو لم يطلبها لا بأس،
وليعلم أن ما أخذ بسيف الحياء فهو محرم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني الأستاذ أحمد أيضا، الوسواس بالنسبة لزوجته في الصلاة والوضوء، حتى أنه يعود من المسجد يجدها تبكي، حتى أنه قال لها يعني بطل الصلاة، فهي طبعا ماذا نقول لها وله؟
بورك فيك، كما أنت ذكرت له في نصيحتك نقول لها بطلي وسوسة لكن ما تبطلش صلاة. أخونا الكريم أراد أن يعالج فمعالجة خاطئة.
صحيح.
الصلاة كنز، والصلاة بفضل الله لو التزمتها بالطريقة الصحيحة لأنهت قضية الوسواس كاملة. مشكلة جميع أخواننا وأخواتنا، وهذه نصيحتي لكل من أصابه الوسواس، لا تأخذ دينك من الشيطان، خذوا دينكم من الرحمن، خذوا دينكم من حبيب الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من الهوى ولا من الشهوة ولا من الوسوسة. الوسوسة هذه من الشيطان. فما ينبغي لنا رجال ونساء شباب وبنات أن نجعل أنفسنا ألعوبة في يد الشيطان يلعب بنا كيفما شاء، هذا خطأ كبير. الله في القرآن يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا سألت أهل العلم فأجابوها، فبالتالي ماذا تصنع؟ تسمع لقولهم ولا تسير خلف وسوسها وشيطان. يعني الرجل الشيخ والله مثلا لا تصنعي هذا ووضوءك صحيح، تقول لك وأنا هخسر إيه، أتوضى وضوء على وضوء، نور على نور، لا، شيطان على شيطان، هذا شيطان على شيطانك. لما؟ لأن الشيطان يفتح أبواب. قال ابن عباس رحمة الله عليه فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ابن عباس يوم من الأيام كان يصلي نوافل، يعني تركع ربما سنة من سنة الفروض الخمسة، أصحابه يجلسون في انتظاره، يدخل أحد الناس على أصحاب ابن عباس فيقول هل فيكم من مفتي، حد فيكم يفتيني؟ قالوا سل. قال كلما بلت وجدت الماء الدافق، يعني كلما يدخل حمام يتبول يجد الماء الدافق المني أعزكم الله. فرد الجلوس عليه لا نجد لك إلا رخصة، ما نجد لك رخصة، لابد من الاغتسال. قال سبحان الله، يعني أنا لو تبولت أعزكم الله في اليوم 10-20 مرة، سحم 20 مرة، أبوش من الماء. لم تعجبه الفتوى، الرجل انصرف وهو يضرب كفا بكف يقول إن لله وإنا إليه راجعون. ابن عباس خفف صلاته ثم التفت إلى أصحابه وقال عما أفتيتم الرجل؟ عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال عن سنة النبي؟ قلنا لا. قال عما؟ يعني عن أي شيء؟ قال اجتهدنا. قال إلي به. فجاء بالرجل الذي ما زال يردد إن لله وإن إليه راجعون. فقال ابن عباس له هل تجد، أعد سؤالك. قال كلما بلت وجدت الماء الدافق أي المني. فقال له ابن عباس هل تجد خضرا في جسدك؟ قال اللهم لا، لو التكسير يعني والجسم الانحلال في الجسم جاز التعبير. هل تجد شهوة في قبلك في عضوك؟ قال اللهم لا. قال اذهب فإنها إبرادة يعني مرض، إنما يكفيك منه الوضوء. روح تعالج.
فقيه.
آه نعم فقيه. نعم. وقال قولته الشرط ذكرتها، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. يعني هذا الرجل يعني لو أخذ بقول إخواننا لو أصحاب ابن عباس هيغتسل في كل مرة
بسبب الجهل قد يقع الإنسان.
هذه مصيبة. فذلك أنا أنصح دائما إذا كنت لا أعلم لا أتكلم، فقد يعاجلنا عشرات من الإخوة والأخوات الآن بأسئلة ربما لا نعجز عن الإجابة عنه، ونقول إن شاء الله نجيبكم في الحلقة القادمة أو من يأتي بعدنا في حلقة الغد أو بعد يجيب إن شاء الله، أو نبحث المسألة ونرد في الحلقة القادمة. هذا لا حرج ولا ينتقص من قدرنا. إحنا مشكلتنا أسرع حاجة عندنا الحكم الشرعي على طول، الدين كلا مباح لدى الناس اليوم. فأقول للأخ الكريم أخطأت الوسيلة.
يعني نعم. حينما قال لزوجته
لا تصلي. لا نعم. يا أخي الكريم ليس هذا العلاج. ماذا نصنع؟ لابد نرى ماذا، ما سبب؟ تعالي الوسواس عندك في إيه؟ أنت النهاردة شك في الوضوء انتقض، طيب له علاج. أنت شك في إيه بالضبط؟ لا تكسري من الوضوء. أتحملها أمام الله، يا ليتها يعني جالسة وتسمع أنا أتحملها أمام الله. لا تجددي وضوءك، يعني حضرتك لو بتغسلي ايدك مرة واثنين
حضرتك تتحدث عن هذه الموسوسة.
أيوة عن هذه الأخت
بالتحديد. نعم
نعم. وأتمنى لو أنها تسمعني
وليس الآن. وليس كلاما عاما.
نعم أنا أقول نعم.
لهذه الحال أو على
الحالة خاصة أنا أتحملها أمام الله. لكنها تنفذ. ماذا تصنع؟ وضوءك إذا شككت فيه الشك لا ينقض. النبي علمنا هذا، حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة، كناية عن التأكد لانتقاض الوضوء. وخرجي إلى صلاتك وصلي، ولا تمكثين في الحمام فترة طويلة، وإذا توضأت مرة فلا تعيدي وضوءك أبدا، فإن ذلك من فعل الشيطان.
هنرجع تاني للموضوع ده بس بعد اتصال أستاذ حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا.
وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
وعليكم السلام وبركاته.
يعني ابعد عن التلفزيون قليلا او وطيه يا استاذ حمدي بعد اذنك عشان التواصل بس.
انا موطي التلفزيون. ازيك يا مولانا؟
الله يرضى عنك.
ازيك يا شيخ سلام؟ الله يخليك.
الحمد لله على فضلك.
والله انا بحبكم في الله.
حبك الله الذي احتنى لاجله.
لو سمحت كنت بس يعني سؤال. انا وقت غضب كده فحلفت على مراتي علي الطلاق من طلاق لاختك يعني.
نعم.
فدلوقتي انا عايز يعني عايز اتروح يعني، فايه الحل؟
هل تقصد بذلك الطلاق؟
لا كنت بخناقه يعني كده يعني.
تمام. يعني لم تكن تقصد الطلاق؟
لا طبعا كانت بس
قصدك الحلف يا استاذ حمدي ولا التهديد ولا الطلاق ولا ايه؟
لا التهديد يعني، هي عملت موقف فزعلتني فانا بقيت لها الاثنين على بعض فطلعت مني كده. شيخ تاني
وصلت يا اخي كده؟
وصلت. في سؤال تاني يا استاذ حمدي؟
الله يسعدك الله يسعدك دعواتك بس لينا وربنا يهديني يعني.
وبعدين المراه لا تهدد بالطلاق يا استاذ حمدي، ربنا يرضى عنا وعنك. حاضر. ربنا يرضى عنا وعنك. جزاكم الله خير. موضوع الوسواس لانه موضوع خطير.
نعم.
وكثير من يقع فيه.
فارجع للاخت الفاضله الكريمه، لا تعيدي وضوءك ابدا ابدا. هتطلعي تقول لك يبقى هدنك. انا اذكر حاله من الحالات من 10 سنوات. الان مهندس كبير بسم الله ما شاء الله على ذكر الاسماء. نعم. احبه جدا. وكان أي في 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 هذه الفترة كان ما زال في كلية الهندسة. كان يأتي إلى صلاة الفجر معنا بالمسجد الذي أصلي فيه، يأتي قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، يظل يتوضأ حتى ننتهي نحن من صلاة الجماعة.
لا حول ولا قوة.
ولا يصلي معنا جماعة.
لا حول.
مرة اثنين ثلاثة أربعة إلى أن أعزكم الله بعض الأحذية سرقت فظن الناس أنه هو. أنا أعرفه شخصيا فقلت لهم دعوه فأنا أعرفه. هو لا يصنع فعل ذلك. تعال ماذا تصنع؟ يأتي من البيت متوضئ ثم يدخل المكان، يظل يتوضأ، يخلع البنطلون عزكم الله ويظل يغسل فيه. لماذا تصنع هذا؟ أنا متحملك أمام الله. أنت نازل من بيتك متوضئ قل لي أنا مش ممكن وأنا ماشي مش ممكن.
جعل العبادة عنة وتعبا وكان من
ما شاء الله ما شاء الله آية في الالتزام. وظللت معه بفضل الله جل وعلا متابعا حتى انتهى الأمر تماما. لو ترك الإنسان نفسه للشيطان فلن يستقر له حال، سيشككه في نفسه وفي عبادته وفي عقيدته وفي خالقه جل وعلا. أقول للسائلة الكريمة، الدين يقولك إن سألت أهل العلم فأجابوك فاعملي بإجابتي.
صحيح.
فإن كان من خطأ يتحملك من أفتاك، وأنت في أمان الله ورعايته فلا تستجيب لذلك، بارك الله فيك.
هي اللهم امين يا رب العالمين. استاذ احمد لا تقل لها مره اخرى لا تصلي، وجعلها تصلي وهي تصابر وتحتسب ولا تسمع لوساوس الشيطان.
نعم.
وثقي في نفسك ولا تعيد الوضوء كما أخبر الشيخ سامي، ويعني خلي عندك يقين في الله عز وجل، والله عز وجل يقبل منك بإذن الله تعالى. أستاذ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد
الحمد لله، تفضل أخي الكريم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله كل خير. تفضل حبيبي.
الشيخ سامي معايا؟
نعم سيدي. نعم.
إني أحبك في الله الشيخ سامي.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
أسألك الدعاء لأولادي بالتوفيق في التعليم ولتوسعة الرزق.
أسأل الله أن ييسر الحال لهم ولجميع أبنائنا وبناتنا يا رب. آمين.
آمين يا رب.
بالنسبة للمعاش اللي هو يؤخذ بعد 65 سنة.
نعم.
وطي التلفزيون او ابتعد عنه يا استاذ ياسر.
ماشي يا استاذ احمد. بالنسبه للمعاش اللي هو يؤخذ بعد 65 سنه.
نعم.
تمام. يعني قال يمتلك ارض زراعيه ويمتلك اعزكم الله مواشي ويريد ان ياخذ هذا المعاش.
ارض ومعاش. ارض وعنده ممتلكات يعني. تمام.
عنده ممتلكات وهو يقول لي يعني خلص لي الورق وبتاع وانا امتنع، فهل علي ايه؟
حاضر حاضر.
وعندي سؤال ثاني او زحمه.
نعم تفضل.
يعني زوجتي لا تقبل النصيحه. تمام.
نعم.
واقول لها يعني لا تدعو على اولادك وهي تدعو. اريد ان الشيخ سامي ينصحها يعني. جزاكم الله خيرا.
وإياك حبيبي، ربنا يهدي الجميع. والله يا أستاذ ياسر ربنا يهدينا كلنا يا رب، ويصلح أحوال بيوتنا وأحوالنا ويرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ حمدي وقع في غضب وقال لزوجته علي الطلاق، لا تذهبي إلى أختك، والآن هو يريد أن تذهب، فماذا عليه أن يفعل؟
لطالما نصحت إخواني الأفاضل السادة الرجال والأخ حمدي الله يرضى عنه وعنك، ابتعدوا عن هذه الكلمة، إياكم وهذه الكلمة، اجعلوا بينكم وبينها بعد المشرقين فبئس القرين. كلمة سهلة على اللسان، عواقبها وخيمة، نتائجها ثقيلة، يتحمل المشاق فيها كاملة ليس الأب ولا الأم ولا الزوجة ولا الزوج. للأسف الشديد يعاني الأبناء ويكون يعني نخرج للمجتمع جيل معقد للأسف الشديد، كاره للأب، كاره للأم، كاره ناقم على المجتمع بأسره. فأنا أرجو من السادة الرجال والأمهات الأخوات الأزواج أن يتقين الله، رجال ونساء نتقي الله تبارك وتعالى، ويبقى عندنا نوع من الصبر ونوع من التحمل لله تبارك. ما في مشكلة إلا ولها حل، مشكلتنا في عقولنا. والله نحرم أنفسنا السعادة بسبب فكرنا وبسبب حالنا. فأقول للأخ الكريم، وأنا سألت تقصد هذه الكلمة، هي صورة من صور الطلاق المعلق، علي الطلاق يعني معناها يلزمني الطلاق لو رحت عند أختي أو لو فعلت كذا. فإذا على رأي ابن تيمية الشيخ المفطر عليه اللي مش عاجبهم، رحمة الله على هذا الشيخ الكريم وعلى أهل العلم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، فيقول إذا كان يقصد بها الطلاق تحسب طلقة، طلاق المعلق عند ابن تيمية. أما إذا لا يقصد بها الطلاق، إن كانت الطلقة الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة مش هو قال أنا لا أقصد الطلاق،
يقصد التأديب أو الحلف.
حمدي بارك الله فيك، كفر كفارة، هي تروح وحضرتك كفر كفارة يمين، حضرتك تطعم 10 مساكين ولو عجز صوم 3 أيام،
ولا تحسب الطلقة لو كانت نيته ليس فيها طلاق.
نعم. أما إذا قصد الطلاق احسب.
نعم. جزاكم الله خير. الأستاذ ياسر بداية يطلب الدعاء من حضرتك بالتوفيق لأبنائه في الدراسة وله بتوسعة الرزق. اللهم أمين يا رب.
نسأل الله تعالى أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا لما يحب ويرضى، وأن يشرح صدورهم للحق وما فيه صالح العباد والبلاد وصالحنا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب. آمين. وأن يوسع علينا وعلى سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغارب.
آمين آمين يا رب. المعاش بعد 65 سنة، رجل يمتلك أرض وعنده ممتلكات ويريد من الأستاذ ياسر أنه يعني ينهي له هذه الأوراق، فهل لو فعلها أو قام له بإنهائها هل على الأستاذ ياسر إثم، وهل يجوز لهذا الرجل أن يأخذ هذا المعاش؟
أقول للسائل الكريم لأنني ربما فهمت السؤال كما سأذكره، إن هو الأخ الحبيب ياسر عنده أرض، عنده أموال، عنده ممتلكات، أسأل الله ييسر الله له. فهناك من يريد أن يقدم له خدمة، يجعل له معاش، يقدم أوراق، هذه الأوراق ليس له من الأموال أو إلى آخره. أقول له لا يجوز ذلك شرعا، إذا أغناني ربي فبها ونعمة، يعني ما دام الله قد من علي وعندي من المصدر ومن الداخل ما يكفل لي هذا، فلماذا أنا أحيد إلى التحايل أو
وأزاحم الفقراء
بالضبط، أو أقول أتركها لمن يحتاج. فإذا كنت في غنى الحمد لله الذي أغناني بفضله، أما إذا كان القانون لا يفرق بين الناس ويترك المجال مفتوحا للجميع أن يقدم ليستحق المعاش ويدفع ما هو مطلوب منه، فلا بأس ولا حرج. وإن كنت دائما وأبدا أقول ما دمت في غنى فليغنني الله من فضله.
اللهم اغننا من فضلك واسع لنا في أرزاقنا. اللهم أمين يا رب العالمين. زوجته كما قال ووصف لا تقبل النصيحة، يقول لها لا تدع على أبنائك أو على أولادك وهي تدعو عليهم، نسأل الله السلامة.
الله يهديها يا رب. أمين. وأنا نصيحتي للأخوات وللأباء لا تدعوا على أبنائكم. نبينا علمنا هذا
صلى الله عليه وسلم،
لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم ولا على أموالكم. لماذا يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله الدعاء فيأخذ الولد أو يأخذ المال أو يأخذ النفس، ولا يصبر الإنسان خسر الدنيا والآخرة. أنا أقول لنفسي وأقول لإخواني نعود ألسنتنا، بدل من أن ندعو عليهم ندعو لهم. ندعو أن يهديهم، ندعو الله أن يشرح صدورهم، ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالهم.
يعود نفسه أو تعود نفسها،
هي تحتاج إلى تعويض.
الله يهديك ويتوب عليك.
هي تحتاج إلى تعويض.
طب ناخد عبد الرحمن ونرجع للمسألة دي، لأن كتير من الأمهات والآباء أحيانا في كثير من الأحوال يدعون على أبنائهم دون شعور ودون وعي عند لحظات الغضب. نسأل الله السلامة. أستاذ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
بارك الله فيكم يا شيخ، بارك الله فيكم.
بارك تفضل.
ليه كم سؤال معلش. السؤال الأول بالنسبة لأذكار الصباح، نسيان جزء من أذكار الصباح حتى يعني هل يجزى أن أقوله في وقت صلاة الضحى، اللي هو الذكر مثلا اللي يقال 100 مرة واللي يعني بعض أذكار الصباح بنساها بعد الفجر، هل يجزى أن أقرأها في وقت الضحى؟ السؤال الثاني اللي هي عدم الصلاة السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر، إذا أنا أريد أن أحافظ على السنة الرواتب كلهم يعني مناسب، يعني جيت في وقت مثلا لم ألحق الصلاة إلا في بداية الركعة الأولى، هل ممكن أن أصلي السنة الراتبة القبلية دي بعد الصلاة؟ والسؤال الثالث هل الميت يعرف أحوال أهله؟ والسؤال الرابع والأخير اللي هي علاج ظاهرة الفتور، يعني الواحد ساعات يستقيم على الصلاة والعبادة وبعدين يفتر، يعني مشكلة كبيرة بصراحة أعاني منها مسألة الفتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ عبد الرحمن، أسئلتك كلها طيبة. نرجع بس لموضوع الدعاء على الأبناء شيخ الكريم.
نعم.
حسام السلسال
فالله يبارك فيك. فأقول أعلم أن ذلك لا يحدث إلا نتيجة ضيق الشديد من الأب أو من الأم، نتيجة تصرفات الأولاد الخاطئة أو التي لا ترضي الآباء والأمهات. فأنا أقول نصبر ونحاول جاهدين أن ندعو لهم بالخير وبفضل الله تبارك وتعالى، لعل الله يستجيب منا الدعاء فيهدي الله الأحوال. نعم الأولاد متعبون وأعلم متعبون، وكلمة متعبون دي شوية كمان، لكن في نفس الوقت رفقا رفقا بأنفسنا وبأبنائنا، الله يهديها ويهدينا ويهدي كل المسلمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ عبد الرحمن يسأل السؤال الأول، أذكار الصباح لو نسي جزءا منها هل يجزي أن يقول هذا الجزء من الأذكار في وقت الضحى؟
أقول للسائل الحبيب نعم، إذا نسيت أو إذا كان وقتك لا يسعفك، كما لو كان إنسان مرتبط بعمل وينطلق عقب الصلاة مباشرة لعمله ويركب السيارة أو إلى آخره، فأقول له نعم ما نسيته أو ما لم تتمكن منه في وقته يجوز لك خلال يومك قبل أن تأتي أذكار المساء أن تردد ولك أجره وثوابه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
أحيانا هو يدخل في صلاة الظهر أو في غيرها دون أن يصلي السنة القبلية، فهل يجوز أن يصلي هذه السنة القبلية بعد الصلاة؟
أقول للسائل الكريم بارك الله تعالى فيه، نعم يجوز، نعم يجوز. نبينا علمنا 12 ركعة، من حافظ عليها في اليوم والليلة بنى الله له بها قصرا بيتا في الجنة.
اللهم ارزقنا،
اللهم ارزقنا اياه.
اللهم
12 ركعة عندهم سريعا، ركعتين معانا بتاع الصبح اللي هم سنة الصبح
قبلية،
وبعدين عندنا الظهر معاه 6 4 و2 2 و4، ادي 8 ركعات، ركعتين بعد صلاة المغرب، ركعتين بعد العشاء، ادي 12 ركعة. خلوا بالنا ان السنن او معنى ده المؤكدة، السنن المؤكدة لم تجمع كاملة في حديث واحد، لكن هذه السنن مرتبطة ارتباط بالفريضة. عندنا قيام الليل سنة مؤكدة، عندنا الوقت سنة مؤكدة، وهكذا. لكن هذه سنن مرتبطة ظهر عصر مغرب عشاء، فبالتالي كان نبينا حريص عليها ولم يتركها، وإذا شغل عنها كان يصليها، كان يصلي شغل يوما من الأيام بمصالح المسلمين في صلاة الظهر في المسجد حتى أذن العصر ولم يصلي السنة التي بعد الظهر، فلما رجع إلى بيته صلاها، فسألته أمنا يا رسول الله أصلاة جديدة؟ قال لا، لكنها سنة الظهر أحببت ألا يفوتني أجرها. فأقول لإخواننا شغلك العمل أو أنا دخلت على الجماعة مباشرة ولم أتمكن، وصلي سنة الظهر قبلية وبعدية مع بعض، ما في أدنى مشاكل إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، اللهم ارزقنا الحرص على هذه النوافل وهذه السنة. هل الميت يعرف أحوال أهله؟
نعم، الميت على علم بأحوال أهله، فإن كان من خير حمد الله، لما؟ لأنه هو قد علم أجر وثواب ما نصنعه ونحن نؤدي ولا نعلم. الركعتين اللي بنصليهم هو يعلم فضلها، يعلم فضلها، لكننا لا نعرف، نحن نطمع في فضلها وكرمها، لكن هو رأى رأي العين، وبالتالي يسعد عندما يرى أهله في طاعة الله ويتمنى أن يقبضوا على ذلك، وإن كانوا على غير طاعة، على غير طاعة، فإنه يحزن حزنا شديدا.
علاج ظاهرة الفتور عند كثير منا إلا من رحم ربنا عز وجل، وهذا هو السؤال الرابع والأخير للأستاذ عبد الرحمن.
هذا إن دل على شيء، أنا أقصد أخي الحبيب عبد الرحمن، لكن أنا أتكلم قضية عامة تخصني وتخصه وتخص المسلمين.
إلا من رحم الله.
إرادتنا ضعيفة وهمتنا بسيطة، لو أن الهمة عالية ما حدث الفتور. الفتور قد يحدث، الإيمان يزيد وينقص، ولكن ليس على طول الخط، قد يحدث لي فتور أحيانا هنا في هذا، لكن سرعان ما أفوق وأستيقظ من هذه الغفوة وأعلم أن الشيطان يلعب بي حتى لا أرجع إلى المنتكسين. لكن فتور مستمر هذا خلل وهذا خطر، يدل على أن إرادتي ضعيفة، يدل على أن همتي بسيطة وتحتاج إلى تقوية، هذا يحتاج إلى استغاثة بالله، ويحتاج مني إلى أن أؤدي أعمال الخير التي كنت أؤديها ولا أقلل منها. المسلم دايما يرقى ويزيد ولا يقل.
جزاكم الله خيرا. طبيعي أن يحدث عند الإنسان فطور في بعض الأحيان، لكن لا يكون هذا هو الظاهر عليه دائما،
لا يكون مستمرا، يعني عقب تمام. رمضان
وجد هذا مستمرا، عليه أن يفيق بالضبط. إلى نفسه وأن يعود
نعم.
ويجعل هناك محاسبة للنفس.
نعم. يعني عقب رمضان عزك الله معذرة مع طول الشهر قيام وتهجد وتراويح وقراءة قرآن، ما فيش وقت للنوم، فالإنسان وصل لمرحلة من التشبع،
وبعد العمل لابد من الراحة،
فيأتي بعد رمضان تجد نوع من الانكسار.
نعم.
بسيطا، فالذي ينكسر بسيطا ثم يرجع الخط البياني مرة ثانية أقوله لا بأس، فنحن بشر، لكن ينكسر الخط البياني ويظل منكسرا إلى أن يأتي رمضان الذي بعده هذا خلل وهذا خطر، علينا أن نتدارك أنفسنا.
نسأل الله السلام ونعوذ بالله من الغفلة ومن الغافلين.
أمين.
سؤال خطير ورد إلينا يعني من امرأة، من أخت فاضلة، تقول شيخي، تسأل حضرتك، أنا لدي صديقة لي وجارتي هي أيضا تعاني من فتور مع زوجها، وهو بصراحة أصعب مزاجا من زوجي، أنا زوجي فيه الطيبة، هي تصف زوجها بذلك، لكن أحيانا بيبقى شديد، يعني هو دائما لا يبالي، هو زوج جارتها الأخت الأخرى دائما لا يبالي بها، فهو يتصرف معها ببرودة ولا يبدي بها أي اهتمام بالرغم من أنها تسعى بكل جهدها لإرضائه، وعندما سألته ما سبب الفطور انت ليه بتعاملني كده يعني, اجابها اجابة بانها ليلة الزفاف ذهبت للحلاقة كوفير يعني بالرغم من انها خرجت من دار اهلها ولم يرها, اي ذكر لها هذا ويعني حاولت ارضائهم فقال لها العلاقة اللي بيني وبينك العلاقة الزوجية قاصرة على تربية الابناء والرعاية لهم, وطلبت منه السماح سامحني, قال لها انا لن اسامحك وان مت لن اغفر لك هذا. نسأل الله العافية. سؤال ورد الينا ونريد اجابة.
اللهم لا حول ولا قوة الا بالله.
آمين.
والله الذي لا اله غيره النسيان نعمة من نعم.
طبعا
هذا الانسان لماذا هذه القسوة ولماذا هذه الغلظة ولماذا هذه الفظاظة؟ كل ابن آدم خطاء, أليس هذا قول نبينا
صلى الله عليه وسلم؟
كل ابن آدم ولم يستثن النبي أحد
صلى الله عليه وسلم.
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أقول للأخ الكريم ليس بعيب أن أخطئ, إنما العيب أن أعرف خطأي وأصر عليه. ليس بعيب أن يخطئ الإنسان, العيب أنني أعرف الغلط وأصر عليه. هب أنها فعلت ذلك محرم ولا يجوز شرعا, طيب كنت فين حضرتك؟ أين كنت؟ لا تعلم؟ ألم يتم النقاش أمامك وأمامها وأمام أهلها؟ لماذا وضعت رأسك في الرمال؟ لماذا لم تبدي اعتراضك ساعتها وتمنع من الأصل وتقول أن هذا سيحدث شرخ عندي في نفسي وفي بيت؟ تصمت وتسكت ثم تعاقبها على أمر يعني رزقت منها بأولاد, وتقول إن العلاقة بينك وبينها رعاية الأولاد هي ليست خادمة, فإن لم تحسن معاملتها فسرحها لأهلها. هذا ديننا أخي الكريم.
نعم.
أقول الأخ الفاضل اتق لها فأنت ظالم لها. لما؟ المرأة تريد أن تسترضي بشتى السبل ثم يأتي ويقول حتى لو مت فلن أغفر لك. يا لقسوة القلب, أما تخطو أنت بالليل والنهار وتتمنى من الله الكبير المتعال أن يغفر لك خطأك؟ كلنا هذا الرجل. إذن ينبغي أن يغفر بعضنا لبعض, ينبغي أن يسامح بعضنا بعض. السماحة من شيم الكرام, والطيبة كذلك من شيم العظام. فأقول له ينبغي أن تتنازل وأن تعفو عنها ليعفو الله عنك في يوم أنت في أمس الحاجة للعفو. ولذلك والله نعم ما أجمل قول القائل كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي. الله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه؟ يوم الوداع شديد البطش والباسي, يوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس. سيرسل الله أملاكا منادية, هيا تعالوا لرب مطعم كاسي. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس.
اللهم اعفو عنا واجعلنا من العافين عن الناس.
أقول لها اصبري واحتسبي فلك عند الله.
نعم, هو عليه أن يتقي الله عز وجل.
اللهم
نسأل الله عز وجل القبول والهداية لنا جميعا. شيخ الكريم, في بعض الأسئلة وردت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هي وصلت إلينا يوم الخميس.
نعم.
حلقة الشيخ مصطفى العدوي, لكن النت كان فصل في نهاية اللقاء, فيعني أنا يعني أجلت الجواب مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل إذا رفضت الخطيبة لبس النقاب مع العلم أنها تلبس الخمار واللباس الفضفاض العبايات الواسعة يعني, هل يعقد عليها على هذه الفتاة وجزاكم الله خيرا؟
وجزاه. أقول بالنسبة إلى النقاب والحجاب فرقنا قبل ذلك في حلقة, ولا بأس أن نعيد ونذكر الأخوات. الحجاب الذي يستر جميع البدن واسع فضفاض لا يقسم لا يصف لا يشف لا يظهر إلا رجل كفين, هذا اسمه حجاب, وهذا اتفاق أهل العلم على وجوبه قولا وجملة واحدة دون مخالف يذكر له ويعتد به من أهل العلم. أما النقاب فقضية اختلف أهل العلم حولها, جمهور أهل العلم وأنا معهم إلى أنه فرض واجب على المرأة.
يعقد عليها أم لا يعقد؟
أقول للسائل الكريم هذا يتوقف عليه, فإذا كان قلبه لا يطمئن لذلك، بمعنى سيعيش في مشاكل معها بعد الزواج، لازم تلبس النقاب، تقول له لا أنت واخدني من عند أبويا وأنا من غير النقاب ونعيش في هم ومشاكل، لا تعقد علي واتركها في بيت أبيها تماما. أما إذا كان عنده المقدرة على أن يتحاور معها ويحاول إقناعها بما يريد هو، لا بأس أن يعقد استجابت أم لم تستجب. إذن الأمر يتوقف عليه هو.
تمام، هيعيش في مشاكل ولا مش في مشاكل؟
نعم،
هيرضى ويحاول معها مرات ومرات
ضبط. نعم،
أم أن هذا سيكون من باب الزرائع وأنه يكون منغصى عليهم ليل نهار؟
بعض إخواننا يقع في هذه المصيبة، يأتي تزوج على ما نقولك عندما تيجي عند البيت هي أنا هقول هتنفس، مش هتنفس. طيب بعدين يجي شهر اتنين تلاتة أربعة هطلقها شيخ. تطلق ايه يا ابني؟ هو لعب عيال. الله يدينا ويديهم. فانا بقول من البداية انت عايز ايه؟ اللي انت عايزه الامر قدامك، زي ما بقول الرقعة والقماشة كبيرة، يعني ايه؟ النساء كثر والبنات ما اكثرهن فضل الله عز وجل، فهذه منتقبة والاخرى غير منتقبة، فاختر ما يتماشى مع فكرك وقلبك تعيش مستريح البال.
جزاك الله خير. هل الرضا بما قسم الله للعبد من حظه في الدنيا يعني ألا يدعو العبد ربه بما يتمنى بما يعتقد أنه خير وفيه صلاح لحاله في الدنيا والآخرة؟
بارك الله في كلام غير صحيح.
ده سؤال.
نعم
ورد.
أي نعم.
تمام.
بارك الله في لما؟ ما أنا ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أن الحال الذي قدره الله لي أنا راض به، فقد تكون أنت أو غيرك أو من إخواننا السامعين أحسن حظا وأعلى رزقا وأوسع، هذا لا يجعلني أنقم على حالي. لماذا أنت في هذه السعة وأنا في هذا الضيق؟ إيه هذا معنى ارضى بما قسم الله لك؟ ومع ذلك اسأل الله من فضله.
المانع صحيح أن الواحد لو شغل شغلانة يعني يأخذ فيها مالا قليلا أن يسعى إلى عمل أفضل وأرضى،
أدعو أن يرزقني الله مثل الآخرين وآخذ بالأسباب سعيا وراء تحسين الرزق والمعاش.
مع الرضا.
مع الرضا، مع أني راض سواء أتى أو لم يأتي، إني راض بقدر الله عز وجل، ولا يتنافى الدعاء ولا السعي ولا البحث مع عدم الرضا أو مع
لأنه يبقى برضو بمفهوم المخالفة للحديث إن الواحد هيرضخ ويقعد ويبقى
هذا اسمه الكسل.
ده وتواكل وليس
وتواكل.
وليس من حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب. نعم، يعني إن استطاع أن يكون الأول دائما في كل شيء فليفعل. إن استطاع أن يكون من أغنياء المسلمين مع صلاحه وورعه وتقواه وإنفاقه فليفعل.
نعم،
إن استطاع أن يكون أستاذا في الجامعة فليفعل. إن استطاع. نعم. المهم أنه لا يركن إلى الكسل بحجة أنه يرضى بما قسم الله له.
نعم، متواكل ولا يريد أن يتحرك.
نعم.
كما يعني يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه عندما التقى بجماعة من الناس، من أنتم؟ قالوا متوقلون. قال كذبتم. لما يا أمير المؤمنين؟ لأنكم لو توكلتم على الله لوضعتم البذرة ثم سألتم الله الفضلة.
نعم.
احنا طبعا عايزين ننام وعايزين ناكل يعني.
نعم، إلا من رحم الله.
أنا الأقصى دخل حبيب صاحب السؤال.
نعم
إلا من رحم الله.
نعم، حضرتك تتحدث على عموم الحال.
نعم.
هل يجوز قطع سلم يا رب صلة الرحم من ذوي الأرحام بسبب ما قامت به من السحر لأولاد أختها مما سببت لهم الأذى والبلاء الشديد في حياتهم، وهذه القطيعة من باب اتقاء شرها؟ نسأل الله السلامة.
أقول للسائل أو السائلة الكريمة، لا تعالج الخطأ بخطأ.
صحيح.
ولا ترد المعصية بمعصية، واحذروا قطيعة الرحم. احذروا قطيعة الرحم. الرجل الذي أتى إلى النبي وقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصبر عليهم، أحلم عليهم، يا الله. الرجل يذكر كل اللي بيدور في دماغنا، كل اللي بيدور في دماغنا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاطعهم. ماذا قال له النبي؟ اتقي شرهم. قال النبي لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تراب الحار للي يصبر عليه إنسان، ومش بس، ولا يزال معك ظهير من الله. هذا هو كلام نبينا. فأنا أقول للسائلة الكريمة، فرق بين الاقتصار وبين المقاطعة. هناك أذى يأتيني من هذا الجانب، بين وبينهم السلام. إذا التقينا في مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأنتم في حالكم وأنا في حالي. لا أحمل في قلبي ضغينة، بل أدعو الله أن يصلح حالهم ويهديهم وشأنهم، لكن أقطع بالمرة كما يصنع الناس هذا ليس من خلق الإسلام. قال ربنا جل وعلا في القرآن: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صديق مقرب. تخيل لو أن صديقا لي أخطأ، سبحان الله، ألتمس له العذر مرة واثنين وثلاثة، لدرجة مثلا أن ولدي إلى جواري يقول: يا أبتي إنه يؤذيك.
موضوع السحر موضوع خطير يعني.
نعم،
يعني الإنسان عندما يذهب إلى العراف أو إلى الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
ولننتبه إلى أخرى.
طب نأخذ محمد ونعود إلى هذا الانتباه المهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، قطع الاتصال، عاود من فضلك. تفضل يا شيخ.
ننتبه. نعم، يعني أولا حكم الذهاب إلى السحرة حرام شرعا ولا يجوز. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وما الذي أنزل على النبي؟ القرآن. وماذا في القرآن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وماذا في القرآن؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لو احنا جينا كده تعلمنا على اللغة العربية، والقرآن أستاذ اللغة العربية، وعنده ظرف في محل رفع خبر مقدم، اتعلمنا في اللغة العربية أن المبتدأ يبدأ في البداية. ليه؟ لأنه سمي مبتدأ يبتدأ بالكلام، والخبر يتمم الفايدة والمعنى. الآية أتت على عكس القاعدة،
حصر والقصر.
الله يرضى عنك. حصر وقصر علم الغيب في واحد، الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لإخواننا تقلوا هذه واحد. الأمر الثاني، بعض إخواننا عندهم القصة مفتوحة، بمعنى سوء الظن، وقد يكون الأقرباء بريئون تماما ولا علاقة لهم بذلك، لكن أنا مقتنع أن حضرتك عامل لي سحر. لو حلفت لو حلفتني على ما شئت أنا لا أصدق. خلاص صارت عقيدة لدى بعض الناس، وهذا أنا رأيته بعيني كثيرا مع كثير من الناس عندما يعرضون مشاكلهم لأصلح بينهم. هذه مصيبة. فأنا أقول: هل رأيت؟ ولي أصل أنا وأنا خارج على باب البيت لقيت شوية مياه مكبوبة. طب ممكن القطة عزكم الله، أو الناس، أو أنا الولد معدي المياه دلقت. كل ذلك وارد، سبحان الله. لماذا دائما سوء الظن عندنا؟ ولماذا لا نحسن الظن؟ فأرجو من إخواننا أن نحسن الظن بجيراننا وبأهلينا وبزوينا، ودائما نعلم أن السحر الله وحده القادر على الضر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أنا على يقين إذا أراد الله ضري فسيكون ساعتها أهلا ومرحبا بقدر الله لي.
أستاذ سماح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمعت بس أنا كنت عايز أسأل سؤال. اخواتي مقاطعين وبتصل بيهم وما مردوش، يعني ردوا عليا وقفوا الرقم وما رديوش بعد كده يكلموني. فجيت اتصلت برقم من مرة بقول لها يعني ازيك وعاملة ايه باختي، قلت لها انت عارفاني؟ قالت لي اه. قلت لها طب انت عاملة ايه؟ كويسون طيبة؟ قالت لي لو سمحت ما تتصليش تاني، ترى انت مش عايزاني اكلمك؟ قالت لي لا انا مش عايزه اعرفك خالص. وقامت تفلس في التفلس.
طب ايه السبب يا سماح؟ استاذه سماح،
ايه كنت يا استاذ، يعني كنا احنا ثلاثه اخوات واخدين ثلاثه اخوات.
ايوه.
فجي اتفصلنا، يعني بينا اتصلت انا وابو الاولاد. فهم قطعوني بقى عشان رجالتي.
واضح. نسأل الله السلامة.
فأنا دي الحتة دي وجعني يعني.
الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. أنت طبعا عايزة تصلين يعني أخواتك.
طبعا.
في الوالد والوالدة فين يا أستاذة سماح؟
متوفين
رحمة الله عليهم. واضح السؤال. واضح السؤال، حاضر. شكرا على اتصالك. أسأل الله عز وجل الهداية لنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. شيخ الكريم، أنا لن أعيد الكلام، كلام واضح.
نسأل الله تعالى أن يهديهم، نسأل الله أن يشرح صدورهم للحق. أقول للسائلة الكريمة: إذا كان الحال كما ذكرت فأنت خرجت من القطيعة تماما. هم يتحملون وزرها أمام الله تبارك وتعالى، هم قاطعون للرحم. نبينا علمنا لا يدخل الجنة قاطع رحم، وإن صام وصلى وزك وحج واعتمر. وأنت لا تزعلي، لا تغضبي، لا تحزني، فإن الله سيعوضك خيرا. كلما التقيت بهم في الطريق في الشارع في مكان السلام عليكم ورحمة الله.
هل هي عليها اسم؟
ليس عليها اسم، ليس عليها اسم ولا عليها وزر، خرجت من القطيع، هم يتحملونها. إذا التقيت في الشارع في البيت في أي مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن ردوا فهي ونعمة، لم يردوا يرد عليك ملك وأنت مأجورة، وهم موزورون وعصاة ويسألون عن ذلك أمام الله.
جزاكم الله خيرا. في أسئلة وردت عبر الصفحة الآن يعني وصلتني، ولكن لن نستطيع إجابتها اليوم، غدا إن شاء الله تعالى سوف نجيب عنها لأن وقت البرنامج قد انتهى. إن شاء الله سأبدأ بها إن شاء الله إذا كان في العمر بقية مع الشيخ سامي مع الشيخ أسامة سليمان إن شاء الله تعالى. شيخي كريم الوقت معك قد انتهى سريعا، صلى الله عز وجل القبول
يا رب.
بارك الله فيكم شيخ سامي السلساوي، ينفعنا بعلمكم
لما لا تعلمون يا رب.
صلى الله عز وجل الهداية لنا جميعا، وربنا يتوب علينا ويحفظنا ويحفظكم ويرضى عنا وعنكم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
وما فاسألوا أهل